أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في البحث السابق دخلنا بنقطة وهي ماذا لو شك في وجود قرينة متصلة في كلام المولى، فهل هناك أصل ينفي القرينة المتصلة أو لا؟ قلنا طبعا نحن هذا البحث بحاجة إليه بناء على الرأي المختار وهو الاحتمال الثالث، وكما هو واضح أيضا يحتاج إليه صاحب القول الثاني، لأن صاحب القول الثاني والقول الثالث يشتركان في أن الظهور الذي هو موضوع الحجية، وعليكم السلام ورحمة الله، يشتركان في أن الظهور الذي هو موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. نعم القول الأول لا يحتاج إليه، لأن القول الأول الظهور التصوري، والظهور التصوري يعني المدلول الوضعي، والمدلول الوضعي محفوظ حتى مع وجود القرينة المتصلة، فالشك في وجود قرينة متصلة لا يزعزع الظهور التصوري. إذن إذا شكينا في وجود قرينة متصلة صاحب القول الأول ما بهز شيء، جيد؟ يعني يستطيع أن يجري أصالة الظهور بلا حاجة أي إلى أي أصل لينفي القرينة المتصلة المحتملة. صاحب القول الثاني والقول الثالث يشتركان بأنه مع الشك في القرينة المتصلة نحتاج إلى تنقيح موضوع حجية الظهور وهو الظهور التصديقي، لأن الشك في القرينة المتصلة موجب للشك في الظهور التصديقي. جيد، ومن هنا ابتدأ السيد الشهيد ببحث، قال بأنه في مورد الشك في القرينة المتصلة عندنا دائما أصل ينفي القرينة المتصلة. السيد الشهيد قال توجد صور. نستذكر شيء ذكره في الجلسة السابقة لأنه سيستعين به الآن في الصورة الثالثة المتبقية، وهي عندما نكون هناك أصل، يعني أصل عند العقلاء، لأن المدار بحجية الظهور على العقلاء، الشارع فقط أمضاها، هذا أولا. ثانيا الأصول عند العقلاء ليست أصول تعبدية محضة، وإنما هي أصول كاشفة، وإنما هي أصول كاشفة عما تريد أن تكشف عنها، كاشفة عن الصدور، كاشفة عن الظهور، كاشفة عن أي شيء آخر. فإذا الأصول بمعنى القواعد ليس الأصول، لأن الأصل يستعمل تارة بمعنى الأصل العملي المقابل للأمارة، وتارة يستعمل بمعنى القاعدة الأهم من الأمارة والأصل العملي، كما يقال أصالة الظهور. نحن هنا نعبر أصالة الظهور، أصل بهذا المعنى، أصالة الإطلاق، أصل بمعنى القاعدة. فإن هذه القواعد التي يرجع إليها العقلاء يرجعون إليها لا من باب أنها أمر تعبد محض، إنما لوجود جهة كشف فيها. جيد، بناء على هذه المقدمة نعيد ما ذكرناه صورتين. قلنا تارة ينشأ الشك في وجود القرينة المتصلة من احتمال غفلة السامع، قلنا هنا يوجد أصل عقلائي أصالة عدم الغفلة، وهذا نحن بحياتنا العادية نجريه من حيث لا ندري. إذا شخص أخبرنا خبر، إذا سمع خبر على التلفزيون وإجا خبرنا، سمع من عالم رأي وإجا خبرنا في جلسة في غيره وإجا خبرنا نبني عليه ومنرتب أثار ومنعصب أو مننبسط ومنفرح أو منحزن، صح ولا لا؟ إذن هذا إذا احتملنا احتمال الغفلة، الأصل عدم الغفلة، لأن الغفلة على خلاف الطبع الأولي للإنسان الملتفت، للإنسان الواعي. فإذا هذا الأصل، أصالة عدم الغفلة، به ننفي القرينة، بل هو أصالة عدم القرينة كما ذكرنا. انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. إذا احتملنا أن القرينة المتصلة ناشئة، يعني عدم وجود، احتملنا وجود قرينة متصلة وبالتالي لم تنقل لأجل إسقاط الناقل لها، قلنا هنا توجد شهادة ضمنية، ولو شهادة ضمنية لكل متكلم بأنه ينقل كل ما له ربط بالكلام، وقلنا أيضا هذا أمر عقلائي نحن نعتمد عليه في حياتنا. إذن في هذا المورد أيضا ننفي القرينة المتصلة بشهادة الراوي. انتهينا من الصورة الثانية، درسنا الجديد اللي يبتدئ من الآن. أما لو كان الشك في وجود قرينة متصلة لم ينشأ من هاتين الحالتين، مهما كان منشأ، المهم أنه لا ينشأ من هاتين الحالتين. يقول السيد الشهيد هنا لا يوجد عندنا أصل عقلائي، لا يوجد أصل عقلائي ينفي القرينة، احتمال ينفي القرينة المتصلة هذه القرينة المحتملة، لا يوجد عندنا. ولا يضرب مثال. قبل أن أذكر أمثلة، السؤال لماذا؟ يقول إذا المفترض كما ذكرنا الآن قبل قليل لو كان يوجد أصل فإنه أصل ليس تعبدي محض عند العقلاء، بد يكون أصل ناشئ من حيثية كاشفة، ولا يوجد في مثل هذه الموارد، يعني في غير هذين الموردين بعبارة أدق، ولا يوجد في غير هذين الموردين من الشك في القرينة المتصلة أصل أو قاعدة أو شيء يكشف عن عدم وجود هذه القرينة المتصلة. سيد كاظم بالتقريرات يذكر هذا المثال، يقول كما لو وصلت رسالة جيد وطرف من يعني مخزوء شوي ناقصة، ورد عبارة لنفترض كتب السيد للعبد اكنس البيت، المثال أنا هو ما ذكرش، قال كما لو وصلت رسالة ولكن شو قسم منها مخزوء بتعبيرنا نحن، قسم منها شو يعني من العبد تالف. لو نفترض ذلك أرسل السيد رسالة إلى عبده قال اكنس البيت ومن هنا بقية الورقة مكتورة ليست موجودة، ويحتمل اكنس البيت غدا، يحتمل اكنس البيت الآن أول ما تصلك الرسالة، هل نبني على عدم وجود قرينة يعني وبالتالي يجب عليه الفورية الآن؟ هل نبني هكذا؟ عندما أصل يقول إن شاء الله ما لا توجد قرينة، أصل عدم وجود قرينة، طب هذه قرينة، عفوا هنا يحتمل وجود قرينة متصلة ويحتمل أن يكون بياض لم يكتب شيء اكنس البيت على إطلاقه، ويحتمل أن تكون هناك قرينة غدا، أن تكون قرينة الآن. إذن في مثل هذا المورد من موارد احتمال القرينة المتصلة لا يوجد عندنا أصل كاشف عن عدم وجود هذه القرينة. جيد، هذا مثال جميل. مثال آخر أنا بحسه أجمل وبيترتب عليه آثار أيضا ببعض الموارد، ذكر السيد محمود بتعليقته على هذا الكتاب، تعليق رقم 46، قال كما في موارد احتمال وجود قرينة ارتكازية لبية لم يذكرها المتكلم في كلامه اعتمادا على مركوزيتها ومعهوديتها لدى السامع أيضا، فإنه في مثل ذلك لا يمكن نفي احتمال القرينة لا بأصالة عدم الغفلة كما في الصورة الأولى ولا بشهادة الناقل في الصورة الثانية. القرائن تارة تكون لفظية وأخرى تكون قرائن لبية معاشة. لنفترض سيد قال لعبده وهو يسكن في مدينة قم المقدسة مثلا أكرم العالم وعليكم السلام ورحمة الله، واعتمد على قرينة لبية معاشة وهي أن العالم في قم من هو؟ العالم العالم الديني. أنت مش عم تحكي أنك عايش ببلد غير حوزة علمية حتى تحتمل، لا أقل العالم ينصرف لقرينة لبية، ما في قرينة لفظية، قرينة لبية وهي المنطقة اللي عايشين فيها، إلى خصوص العالم الديني. بعد ذلك نقلت هذه العبارة جيد إلى بلد آخر، بعد 100 سنة قال يقول فلان مثلا أكرم العالم. هنا الناقل لما ذهب ونقل، أنا خبرت شخص أمرته، هو ذهب ونقل أنه يقول فلان أكرم العالم، أن السيد يقول أكرم العالم، هنا نحتمل وجود قرينة. هالقرينة ما هي؟ قرينة ارتكازية لبية معاشة، ليست قرينة لفظية ليقال نسيها. جيد، وهو يعتمد على مركوزيتها. يعني الأمر الثاني، أولا هي ليست لفظية لنقول غفل عنها، ثانيا بلحاظ شهادة الناقل. طب لماذا لم ينقلها؟ اعتمادا على مركوزيتها لأن قرينة معاشة. ولذا هذا الراوي هذا السامع عندما نقلها وصار راويا لشخص آخر لم يذكرها في الكلام. لماذا لم يذكرها؟ اعتمادا على ارتكازها. حينئذ إذا احتملنا وجود هكذا قرينة متصلة كيف يمكن أن تنفى؟ يقول لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينفيها. ومن هنا بعض الاحتمالات الواردة في بعض روايات الأطعمة والأشربة، أنه أظن أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، كنت بدي راجع ونسيت صراحة، في كتاب الاعتقادات بآخر كتاب الاعتقادات يتعرض إلى بعض الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة، يقول بعض هذه الروايات واردة بما يناسب أمزجة الناس، بعض هذه الروايات واردة فيما يناسب المنطقة اللي عايشين فيها. يعني مثلا ببعض الموارد يقول للإمام مثلا كمثال، يعني حتى ما لنفترض قال له ابتدأ بالملح وانتهي بالملح، لأن المنطقة اللي عايش فيها مثلا فيها حرارة عالية جدا، الإنسان بيعرق كثير، لخروج يحتاج أن يعوض الملوحات التي تخرج من جسمه بملح، فقال له يعني لعله لو كان يعيش ببلد آخر لم يقل له ابتدأ بالملح وانتهي بالملح، فقال له ابتدأ بالملح وانتهي، هذا صحيح ولم يقيد، يعني لم يقيد في مثل هذا البلد. لماذا لم يقيد؟ لأنه بمثل هذا الشخص اللي عايش هون فتقول له ابتدأ بالملح وانتهي بالملح. هذا نظير كمثال في فيروس بالجو، تجي بتقول للأشخاص لنفترض مثلا من دون ما تحكي، فبتقول له مثلا عميل 1 2 3، ما بتقول لأنه كذا عميل 1 2 3، اعتمادا على أمر معاش. إذا كانت القرينة المتصلة المحتملة ناشئة من غير، هذه صارت القاعدة عند السيد الشهيد، من غير احتمال الغفلة ومن غير شهادة الناقل، من أي منشأ نشأ هذا الاحتمال، يقول لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينفي هذه القرينة المحتملة. جيد، نقرأ هذا، بقي شيء صغير. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها، في وجود القرينة المتصلة، غير ناشئ من احتمال الغفلة كالاحتمال كالصورة الأولى، ولا من الإسقاط المذكور كما في الصورة الثانية، من أي منشأ نشأ حينئذ. أو مثلا مثال آخر بدور بسيط كاظم، كما لو إنسان لنفترض كان سمعه تقيل، سمع جزء من الكلام، الجزء الآخر لم يسمع ماذا قال، واحتمل أن يكون الجزء الآخر قرينة متصلة، لا يستطيع أن يبني على ظهور الكلام. جيد، وهكذا أمثلة عديدة. ولا نفترض خطيب عم بيحكي على التلفزيون، جيد، وانقطعت الكهرباء، واحتمال يجيب بعضه ما خلص عبارته، احتمال يجيب قرينة يوضح كلامه، ما لم ينعقد. في احتمال، لا نجزم وجود قرينة متصلة، لكن في احتمال أن تأتي قرينة متصلة لا يمكن أن تبني على ظهور كلامه. إذا لم ينشأ من احتمال الغفلة كما في الصورة الأولى، ولا من الإسقاط المذكور في الصورة الثانية، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها. ما هو الموضوع؟ وهو الظهور التصديقي. ولا يوجد عندنا أصل تعبدي محض، ولا يمكن تنقيح موضوع بإجراء أصالة عدم القرينة. هكذا تقول عندنا أصل عدم القرينة بما هو هو، يقول لماذا؟ لأنه لا توجد حيفية كاشفة عقلائيا، والأصول عند العقلاء كلها ناشئة من حيفيات كاشفة، لأنه لا توجد حيفية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبر العقلاء ويبنوا كأنه مش يبنون، أنتوا شو عندكم؟ يبنون، يبدو بكل الطبعات حتى الطبعة لكي يعتبرها مشك ويبنوا عليها، على يعتبرها، ولذا يبدو الصحيح ويبنوا على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال، وبما ذكرناه. جيد، الآن انتهينا، لكن اتضح إلى الآن مطلب، ما هو؟ أن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور أصلين مختلفين، وكل منهما يجري في مورد. أصالة عدم القرينة تجري عند الشك في الغفلة، يعني تجري لتنقيح الموضوع، يعني تجري لتنقيح الظهور. أما أصالة الظهور إنما تجري لإثبات الحجية، يعني إذا بنعبر هذا التعبير، الظهور حجة، أصالة الظهور ما هي؟ هي المحمول، لأن قلنا أصالة الظهور يعني حجية الظهور. إذن أصالة الظهور تجري لإثبات المحمول، بل هي المحمول، بينما أصالة عدم الغفلة تجري في الموضوع لتنقيح الموضوع. يصبح نظير مثلا إذا شكيت في حلية الشيء لأجل شك في طهارته، تجري أصالة الطهارة، بعد ذلك إن شاء الله حلال مثلا يجوز أكله. أصالة الطهارة تجري في الموضوع، أصالة الحل تجري في المحمول. يقول بناء على ما تقدم يتضح أن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور أصلا شو مختلفان، كل منهما يجري في مورد غير مورد الثاني. طب لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول خلافا للعلمين الشيخ الأعظم والأخند، حيث أن الشيخ الأعظم أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. شو يعني أصالة الظهور؟ أصالة الظهور يعني أصالة عدم القرينة. يعني مثلا شو يعني ظهور في الإطلاق؟ يعني عدم القرينة على التخصيص. شو يعني ظهور في العموم؟ يعني أصل عدم القرينة على التخصيص وعلى التقييد. شو يعني أصالة الجد؟ يعني أصالة عدم القرينة على التقية. إذن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. سيد الشهيد يقول لا، أصالة عدم القرينة شيء، أصالة الظهور شيء آخر. وخلافا أيضا للشيخ الأخوند حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. قال أصلا الأصل اللي عنا إياه هو أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة ترجع إليه. يعني عندما أصالة العموم، أصالة العموم هي التي تنفي القرينة على وجود، يعني إذا شكينا في التخصيص هي التي تنفي احتمال التخصيص وهكذا. سيد الشهيد يقول بناء على ما اتضح يتضح أنهما يعني أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور أصلا مختلفان. وبما ذكرناه اتضح أن أصالة الظهور وأصالة القرينة وأصالة عفوا عدم القرينة كل منهما أصل عقلاء في مورده. فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلاء آخر، ولو هذا الأصل عقلاء الآخر شو كان؟ أصالة عدم القرينة. ولو كان أصالة عدم القرينة أحرزنا فيه الظهور التصديقي كالصورة الأولى من الصور الثلاث. والثاني وهو أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة فقط. قلنا لأنه في المورد الثاني ما عندنا أصل، عندنا شهادة الناقل مش أصل عقلائي، شهادة للناقل. ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا لشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، ولصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور.
في مورد الشك في الموارد القراءة اللبية هون ما في احتمال دائما بوجود قراءة
لبية؟ لا مش دائما، في كثير من الموارد. لا نعم، ببعض الموارد يختلف من مورد إلى مورد، إيه؟ ببعض الموارد نحتمل، أما بكثير من الموارد لا نحتمل. بكتاب الحج شو بتحتمل؟ الأوامر بباب الحج، محرمات بكتاب الصلاة، بكتاب الصوم، بكتاب النكاح، يحرم فلان يجوز من فلان، حرمت عليكم أمهاتكم، والله شو بنحتمل قراءة لبية؟ ببعض الموارد نحتمل وليس دائما. أصل الموارد يعني قليلة جدا التي نحتمل بها. الظهور الذاتي والظهور الموضعي، هذا البحث والبحث اللي بعده بحوث سهلة، بحوث سهلة لكنها لطيفة ودقيقة. دقيقة مش بمعنى صعبة، دقيقة يعني قديش السيد الشهيد واقعا نظرته عرفية، وقديش بحل الموضوع الظهور بطريقة جدا جميلة جدا، ويساعدنا كثير حتى بحياتنا العادية، حتى بتفاهماتنا. وكما ذكرت سابقا جزء كثير من الإشكالات المعاصرة المرتبطة بعلم الكلام الجديد جواب في هذه البحوث. الظهور حجة، هكذا قلنا، جيد؟ ليس في البحث الأخير، في البحث الذي قبله. بالبحث الأخير ماذا تبنينا؟ الظهور التصديقي حجة، لكن مع قيد، جيد؟ ولكن إذا أكملنا الصورة شوي في البحث السابق وقلنا الظهور التصديقي هو الذي حجة، ممتاز. سؤال في بحثنا، الظهور على قسمين، ظهور ذاتي وظهور موضوعي. أيهما؟ عندما قلت الظهور التصديقي حجة، الظهور الذاتي التصديقي أم الظهور الموضوعي التصديقي؟ طب جيد، نحن درسنا ودرسونا أساتذتنا بأن ما هو قبل هل هو؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد من الظهور الذاتي؟ ماذا تريد من الظهور الموضوعي؟ يقول ظهور الذاتي يعني ما يظهر لي ولك وله ولكل واحد منا. ظهور الذاتي يعني عندما تقول أنا أستظهر، أنا أستظهر، هذا ظهوري. مش منكون عندك ناقش بتقول هذا ظهوري، صفل هذا ظهورك أنت فليكن ظهوري، ظهورك ظهور أي شخص، هذا الظهور الذاتي. جيد، الظهور الموضوعي ما هو؟ يقول الظهور الموضوعي هو الظهور الذي ينشأ بمقتضى علاقات اللغة، بمقتضى علاقات اللغة. جيد، هلأ هذا التعبير، هذا التعبير أنا حاسس أنه بعد لم يتضح كثير الظهور الموضوعي، بعد في شيء سيتضح الآن بهذا المطلب. الظهور الذاتي قد يتأثر بأمور شخصية ويختلف من فرد لفرد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنسه بأشياء معينة تختلف، إما بعلاقات، إما بزمان، إما بمكان، إما بكتاب طالعه، إما بمعلومة عن تلفزيون سمعه، يختلف الظهور الذاتي. أما الظهور الموضوعي والذي ينشأ من علاقات اللغة هذا لا يختلف. لماذا؟ لأنه هذا تابع لما في اللغة، وما في اللغة واحد لا يتغير. إذن الظهور الذاتي ظهور قد يتغير من شخص لشخص، أما الظهور الموضوعي لا يتغير لأنه تابع لعلاقات اللغة. لنضرب مثال الآن، مثلا في القرآن الكريم يقول أقيموا الصلاة، أقيموا صيغة أمر. صيغة أمر، هذه صيغة الأمر، مثلا أنا عندما أقرأها ماذا أفهم منها؟ أقول صيغة الأمر أفهم منها الوجوب، لأنه أنا بحسب فهم العرفي، أنا لأني عايش في العرف وبستعمل صيغة الأمر، بستعملها مع ابني، بستعملها مع صديقي، شفت الآخرين بيستعملوها، شفت أنه مثلا العالي عندما يأمر الداني بيستعمل صيغة الأمر وهكذا، أقول أستظهر منها الوجوب، هذا اسمه ظهور ذاتي. جيد، هذا قد يفترق، ممكن واحد تاني لا يفهم الظهور لا يفهم الوجوب. لماذا؟ لنفترض لإشكال سمعه من شخص ما، مأثر بإنسان معين، جيد، وبعزه كتير، بحبه كتير، وكانت المعلومة الأولى التي تلقاها، وأنتم بتعرفوا المعلومة الأولى التي تدخل على صفحة الإنسان على قلبه صعب تغيرها، صعب، بده جهد. بما أنه هذا الإنسان متأثر بشخص آخر ويقول، وهو ذلك الشخص الآخر لنفترض يقول صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، فإذا سمعت من دون قرين لا تفهم لا الوجوب ولا الاستحباب، بتفهم الجامع كما هو أحد الأقوال في المسألة. فهذا الشخص لن يفهم الوجوب، يمكن يصير في عنده إجمال، ما يصير عنده ظهور، أو ظهور بالاستحباب لسبب ما، هذا اسمه ظهور ذاتي. جيد، طب الظهور الموضوعي ما هو؟ هو الظهور الذي ينشأ من طبيعة اللغة. شو يعني من طبيعة اللغة؟ يعني اللغة العربية في حد نفسها تقتضي انسباقات، هذه الانسباقات تنشأ من اللغة من دون أن تتأثر بخلفية. لأضرب مثال آخر لعله بيوضح الصورة أكثر. لنفترض أحد العلماء كان عم يحكي على المنبر، عم يسمع على التلفزيون، يقول مثلا الرجعة من أصول الدين أو من أصول العقيدة. هذا العالم أنا ما بعرفه، هذا العالم أنا ما بعرفه ترى، ولكن في صديقي بيعرفه كتير وبيزوره كتير. استظهرت من عبارته أنها من أصول العقيدة، يعني من أصول مقابل الفروع، يعني هذه من أصول الدين. صديقي يزوره أو بيعرف أنه لما بيقول أصول العقيدة يعني أصدم من الأسس، من البديهيات، وليس أصدم من الأصول يعني مقابل الفروع، يعني هيدي من الثوابت الواضحة. إذا أنا وقعت، أنا قلت له زلمة كيف بيحكي هاي؟ شو من أصول العقيدة مثلا؟ حتى ما تناقشوني بالمثال، صار كيف بيقول من أصول العقيدة؟ هو قال لي لا يا خي، ما أصدق بالأصول العقيدة يعني أصول العقيدة يعني مثل الإمامة، أصدق بالأصول يعني من الأمور الثابتة الواضحة، أدلتها جدا واضحة. هو استظهر، أنا استظهرت، لكن هو استظهر، أنا بتقديري هو استظهر ظهوره الذاتي ناشئ من شو؟ ناشئ من معلومات قبلية، ناشئ من خصوصيات موجودة فيه وهي قربه منه، لذا فهم هذا الفهم. وقد يكون معه حق، ترى قد يكون معه حق، ما عم نحكي من معه حق من ما معه حق. أنا لعدم معرفتي بذلك الشخص أستظهر ماذا؟ أستظهر هذا المعنى، المعنى الثاني، بأن أصول يعني أصول مثل الإيمان. جيد، هذا اسمه ظهور ذاتي، يختلف من شخص لشخص بحسب معلوماته القبلية. ظهور الموضوعي يعني الظهور الناشئ من، ببحث من احنا هذا، الناشئ من طبيعة اللغة، هذا لا يتغير، طبيعة اللغة تقتضي صيغة الأمر شيء واحد لا ثانية له. طيب هون شو بيصير؟ هون شو بيصير؟ قبل ما نقول شو بيصير، أيهما الحجة؟ هل الظهور الذاتي هو الحجة أم الظهور الموضوعي هو الحجة؟ هلا بعد شوي رح نحكي نقطة مهمة، لكن أولا ما هو موضوع الحجية؟ يقول موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي وليس هو الظهور الذاتي. لماذا؟ لدليل واضح جدا، وهو أن كل متكلم أنا أنت أي شخص، إن ظاهر حاله أنه يتكلم بما أنه إنسان عرفي، يتكلم بماذا؟ يتكلم بما يفهمه العرف. إذا عم بحكي باللغة العربية يعني أتكلم باللغة التي يفهمها أهل العرب، مش يفهمها الشخص على طبق شو يعني ملابساته الخاصة وفهمه الخاص لقراءة خاصة. إذا مفترض يتكلم بيتكلم بماذا؟ يتكلم بما عليه العرف العام، أهل اللغة، مش عم بيحكي باللغة العربية. إذا كان يتكلم باللغة العربية، إذا هذا معناه أنه يستعمل اللغة ويريد ما يفهمه أهل العرف العام، وليس ما يفهمه فلان يعني لأجل أنسه بأمر معين. أليس هذا هو الظهور الحالي؟ لما الإنسان بيطلع بيعمل محاضرة على التلفزيون، الآن بيطلع على الفضائية ليحكي مع ملايين، أو يكتب كتاب ليفهمه الآلاف، أو بيعمل تعليقة على الفيسبوك ليفهمها المئات والآلاف، هذا ظاهر حاله ماذا؟ ظاهر حاله أنه يعتمد اللغة ويريد المعنى الذي يفهمه أهل اللغة على طبق اللغة العربية، وليس ما يفهمه فلان الذي يعرفني وفلان الذي يسمع مني في جلسة خاصة. إذن هذا هو الدليل لأن نقول بأن الظهور الذي هو موضوع للحجية هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي؟ هو الظهور الموضوعي. ممتاز. طيب سؤال، إذا الظهور الذاتي ما هو موقعه؟ إذا الظهور الذاتي ما هو موقعه؟ ما هو أثره؟ الظهور الذاتي له أثر جدا 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 كبير. ما هو سيدنا الشهيد يقول؟ الظهور الذاتي أمارة عقلائية للظهور الموضوعي. أنت كيف تقول هذا المعنى هو المستفاد لغة بعد أن تستظهر أنت، بعد أن تستظهر أنت، بعد أن أستظهر أنا؟ واحد، اثنين، وأبحث أن هذا الظهور الذي حصل عندي هل حصل عندي نتيجة معلومات شخصية، قراءة خاصة، أبحث يمنة ويسرى، لا أجد بأن هذا الظهور الذي حصل عندي نشأ من ماذا؟ نشأ من قراءة خاصة ومن معلومات شخصية ومن معرفة خاصة بالمتكلم مثلا، أو من تنصت عليها، أو حينئذ أقول هذا الذي فهمته هو المفهوم عند العرف العام. يعني هذا الظهور الذاتي أصبح طريق للظهور الموضوعي. الله يرحم الشيخ التبريزي، ذكرت لكم قبل مرة في الدرس، قال كنا نظن سابقا عندما نقول الظهور العرفي حجة أنها تذهب إلى من؟ إلى أهل السوق، يعني بتروح عند هول جماعة الجزرخان مثلا أو أصحاب الدكاكين بتسأله بتقله ماذا تفهم؟ غلط. أسأل نفسي بما أني من أهل العرف ماذا أفهم؟ بعد أن أسأل نفسي ماذا أفهم أقول وأبحث وأقول هذا فهمي المفترض لم يتأثر بمعلومة سابقة، نشأ فهمي من أصل المدلول العرفي لهذه العبارة، أقول إذن فهمي هو فهم العرف العام، يعني ظهور الذاتي قنطرة للظهور الموضوعي. كل شخص يرى ظهور الذاتي قنطرة للظهور الموضوعي إلا إذا انتبه بأنه ماذا؟ بأن ظهور الذات ماذا؟ متأثر بقراءة خاصة. ولذا الصديق اللي قاعد أنا وياه، لنرجع للمثال اللي ذكرته، وطلع فلان على التلفزيون وقال الرجعة من الأصول، صديقي إذا سألته طيب أنت ليش عم تحكي هيك؟ بيقول لي لأنه أنا سامع منه. فأنبهه بأنه إذا استظهارك بأنه مراد أن المراد من الأصل يعني من الأمور الثابتة والواضحة واليقينية، هذا استظهارك ناشئ من ماذا؟ مش من أصل فهم هذه العبارة وما تدل عليه هذه العبارة بحسب العرف، إنما ناشئ من أمور شخصية. ولذا مفترض صديق منصف يقول لي صح مظبوط. ولذا نلوم هذا الطرف إذا كان يريد من عبارة الأصل ماذا؟ الأساس. نقول له كيف تعبر بالأصل أساس؟ لأن الأصل في العرف العام لا يفهم منه شو؟ أن الأساس والأمر الثابت 100%، بل يراد من الأصل مقابل الفرع، لأنه له لوازمه الخاصة، له لوازمه التي تترتب عليه. لنضرب مثال ثالث رابع ما بعرف قديش، ستأتي معنا باب الاستصحاب. وذكرنا سابقا رواية بيرويها عبد الله بن سنان، وهي صحيحة السند، أن أبوه سنان بيسأل الإمام الصادق قال له أعير ثوبي الذمي وأنا أعلم أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر، وبعد ذلك يرجعه وصلي فيه يعني بلا حاجة للتطهير. فقال عليه السلام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، أنه لا بأس فيك تصلي من دون تطهير، لماذا أعرته إياه وهو طاهر؟ هلا مع غض النظر ماذا يفهم استصحاب في مورد خاص قاعدة عامة، مع غض النظر كثير من العلماء فهموا من هذه الرواية نجاسة الكتاب، غاية الأمر تشك في أنه نجس أم لا تستصحب الطهارة، جاء جملة وقالوا نفهم منها طهارة الكتاب الذاتية وإنما النجاسة لأمر عرضي. عندنا شريحتين من العلماء، الطائفة الأولى ماذا فهموا؟ نجاسة الكتاب. الطائفة الثانية فهموا طهارة الكتاب الذاتية منها. الطائفة الأولى استظهرت النجاسة، هذا ظهور الذاتي. الطائفة الثانية استظهرت الطهارة، هذا الظهور الذاتي. لكن كل منهما يرى بأن ظهور الذاتي ماذا؟ قنطرة للظهور الموضوعي. هذا يرى بأن الظهور الذاتي قنطرة للظهور الموضوعي، هذا يرى الظهور الذاتي قنطرة للظهور الموضوعي. هلأ بتقل ونحن قلنا الظهور الموضوعي لا يتغير، صح، ولذا كل منهما يخطئ الآخر. شو يعني يخطئ الآخر؟ يقول لك هو استظهارك غلط، استظهاري هو الصح، يعني فهمك العرفي غير صحيح. فإذا في نظر الطائفة الثانية القسم الثاني من العلماء يرى بأن ذلك الظهور الذاتي لا ينسجم مع الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي الصحيح ما استظهره هو، لأن ظهور الذاتي هو كان قنطرة الظهور الموضوعي، ظهور الموضوعي لا يتغير. فيرى أنهم اشتبهوا في استظهاره اشتبهوا. نعم ظهور الذاتي واضح هيدا، لكن في كونه قنطرة للظهور الموضوعي اشتبهوا، وكذا بالنسبة للطائفة الأولى في محاكمتها الطائفة الثانية. إذا عرفنا الظهور الذاتي ما هو، الظهور الموضوعي ما هو، عرفنا أن أو طبعا مجرد ما استظهر بيعرف هذا الظهور الذاتي، ولكن عندما يبحث ولا يرى بأن هذا الظهور الذاتي نشأ من أي شيء خاص، فيقول إذا هذا ما ينبغي أن يفهمه العرف، ولذا قد يستظهر شيء لم يستظهره أحد. كمثال، هلا بعرفش قديش دقيق، كثير من أنا ذكرته قبل مرة، كثير من المفسرين ذكروا في قوله تعالى في سورة العلق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، قالوا رآه يعني رأى الجاه أو رأى المال أو رأى السلطان، استغنى. علامة طبطبائين جاء نظر إلى الآية قال أنا أستظهر أن رأى الإنسان، ضمير يرجع إلى الإنسان، فالفاعل والمفعول به الإنسان، لأنه ما في شيء يرجع له الضمير إلا الإنسان. فإذا الرائي والمرء من هو؟ الإنسان. يعني عندما الإنسان يعتد بنفسه يطغى ويستغني عن الآخرين، العجب. طب جاء العلامة طوط، لنفترض لم يستظهر أحد، ولكن هو يقول بحسب تفاهمات العرفية وأساليب التعبير في اللغة العربية ما استظهرته هو ما ينبغي أن يستظهر. طب هؤلاء الذين استظهروا هذه الاستظهارات في التفسير، يقول اشتبهوا اشتبهوا. جيد؟ نعم؟ إلك ولا لإله؟ بلا إشكال. ولذا كانت هذه قنطرة، هذا نظير خبر الحسن، شخص يقول حجة شخص آخر لا يقول حجة، هذا يعتمد عليه هذا لا يعتمد عليه. نحن لذا نحن مساكين بعصر الغيبة وأيتام، الواقع ما بنعرفه. كيف نصل للواقع؟ عبر أمارات وطرق. كيف أصل للظهور الموضوعي؟ عبر الظهور الذاتي. لا أستطيع أن أرجع إلى فهمك أنت، فهمك وليس حجة علي، وأنت ما بتقدر ترجع لفهمي، فهمي ليس حجة علي. طب أنا أرجع إلى فهمي، ولكن فهمي بما هو طريق لماذا؟ للفهم العرف العام، لفهم العرف العام. هذا طبعا إذا طبقناه، عفوا إذا طبقناه على ماذا؟ عم نطبق الشرع، انسى الشرع في التفاهمات العرفية. ماذا؟ أصيدة للمتنبي، يأتي شخص بيشرحها بيقول مراد المتنبي هيك، شخص آخر يقول مراد المتنبي شيء آخر، على أي أساس؟ الأول يقول فهمي قنطرة لما يريد المتنبي، ما أنه يريد المتنبي شيء واحد من هذا. هذا مرتبط بالتفاهمات العرفية، يعني ليس مرتبط، والشارع شخص من هذا العرف الذي تحدث. فإذا هيدا اللي عم بيحكي السيد الشهيد شائع في كل شيء. العلامة الطبطبائي ماذا يريد من تفسير الميزان؟ يأتي شخص يقيل يريد هذا المعنى، شخص يريد هذا المعنى، كل منهما يرى فهمه قنطر لمراد العلامة الطبطبائي، وهكذا. يعني شو يعني قنطر لمراد العلامة الطبطبائي؟ يعني يقول ما يفهم عند العرف من عبارة العلامة ما فهم هو ما أنا فهمته، الآخر يقول لا ما يفهم شيء آخر. ايش
هذه القنطرية؟
مفترض يكون عارف باللغة العربية، إذا كان جاهل باللغة العربية قد لا يستظهر شيء. طبيعي تفترق من شخص، لا نفترض شخص بيعرف الكنايات من شخص ما بيعرف الكنايات، طبيعي 100%. شخص ما بيعرف أنه مثلا نفترض كثير الرماد شو كناية عن الكرم، وشخص بيعرف، من يعرف لح يكون عنده الظهور يختلف عن ظهور الأول، هذا أمر طبيعي. إذا عرفنا الظهور الذاتي، عرفنا الظهور الموضوعي ما هو، اثنان عرفنا بأن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، وعرفنا الدليل على هذا الأمر لأجل ظهور حال كل متكلم أنه يتحدث ويريد من ألفاظه أنه يتحدث على طبق الفهم العرف العام، وليس يتحدث على طبق فهم شخص معين. جيد؟ وعرفنا بأن الظهور الموضوعي ولو كان هو موضوع الحجية، لكن الظهور الذاتي أمارة عقلائية للظهور الموضوعي، جيد، بقي شيء أو شيئان حتى نطبق العبارة. الظهور الذاتي هو ما يسمى بالتبادر. في الحلقة الثانية عندما ذكر السيد الشهيد علامات الوضع، وكان علامة الأولى من علامات الوضع التبادر. شو يعني التبادر؟ يعني الظهور الذاتي لي. شو يعني تبادر لي؟ يعني الظهور الذاتي لي. طبعا سيأتي في البحث التالي عبارة تنافي هذا الكلام، ولكن هنا يصرح بأن الظهور الذاتي هو التبادر. جيد، إذا ظهور الذاتي يساوي التبادر، أمارة عقلائية للظهور الموضوعي. والظهور الموضوعي ماذا؟ هو الذي يكشف عن الوضع، هو الذي يكشف عن الوضع. إذا الظهور الذاتي قنطرة للظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف عن الوضع. طيب الظهور الموضوعي، عليكم السلام ورحمة الله، الظهور الموضوعي كيف يكشف عن الوضع؟ يقول كشفا إنيا، بخلاف الظهور الذاتي. الظهور الذاتي أمارة عقلائية وليس معلول، علة ومعلول. ولذا قد لا يكون الإنسان مصيب في ظهور الذاتي. فالظهور الذاتي بالنسبة للظهور الموضوعي أمارة للظهور الموضوعي، بينما الظهور الموضوعي بالنسبة للوضع ماذا؟ معلول. ولذا يكشف الظهور الموضوعي عن الوضع كشفا إنيا، بينما يكشف الظهور الذاتي عن الوضع كشفا أماراتيا، إذا جاز التعبير. أماراتيا فكر أمارات، أمارة عقلائية. يقول الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا أو تطبيقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني. وحدة منها شو؟ عدم معرفته الكبيرة باللغة وعلاقاته تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. جيد، عرفنا ما هو. الآن أيهما الحجية تنصب عليه وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ يقول لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم، ما هو ظاهر حاله؟ إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، هذا ظاهر كل حال متكلم. ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا، ما هو ظاهر حاله؟ إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني بيتحدث على طبق ما بيفهمه العرف، على طبق أساليب اللغة، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. ولذا إذا تكلم هذا الشخص على المنبر وقال هذه من الأصول، بعد ذلك تروح بتقول له كيف من الأصول؟ بقول لك إيه، ما أنا كتار اللي بيقعدوا معي بيعرفوا شو قصدي من الأصول، أنا عندي اصطلاح خاص من الأصول، أصول يعني أصول يعني من الثوابت. صارت معي، صارت معي واحد كتب بكتاب هذه من أصول العقيدة، كيف بتحكي هيك؟ قال لي ما أنا عندي اصطلاح خاص. أخي عندك اصطلاح خاص، كيف بتعبر هيك بالكتاب؟ جيد، ولذا يلام هذا الشخص أنه أنت مفترض لم تجري على الطريق العرفية. ما هي الطريق العرفية؟ هذه الطريق العرفية إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، مش أنت شو عندك فهم خاص، أو أنت وبين مجموعة عندكم وضع خاص فبتستعمل هذا الوضع الخاص بالملأ العام. لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر، لاحظوا هالعبارة عبكرة اللي احنا نرجع له. ما هو الظهور الذاتي؟ ماذا يعبر عن الظهور الذاتي؟ الظهور الذاتي يساوي ماذا؟ التبادر أو الانسباق. جيد، الظهور الذاتي اللي هو تبادر انسباق. طيب إذن يعني هيك أثر نداري؟ ما له أي أثر يعني لأنه موضوع الحجية ظهور الموضوع؟ يقول لا، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. أنا ماذا أفهم باعتبار كوني من أهل العرف يصبح قنطرة للظهور الموضوعي؟ فكل إنسان إذا انصبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام جيد ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانصباق، فيعتبر هذا الانصباق شو دليلا على ظهور الموضوع، مثل علامة الطبطبائي يرى بأنه عندما فهم بأن هذا المعنى من الآية الكريمة لا يرى أنه متأثر بشيء سابقا، بل مقتضى تعبيرات اللغة العربية هي أن الفاعل والمفعول هو الإنسان. حينئذ شو بيعتبر؟ ما فهمه هذا الانصباق دليلا على الظهور الموضوعي، إذن يقول هذا هو الظاهر من الآية، هكذا بعدين بيعبر. شو يعني هذا هو الظاهر؟ يعني هذا هو الظاهر بالظهور الموضوعي. لماذا؟ لأنه فهمي وعدم كون فهمي متأثر بشيء شخصي يصبح قنطرة للظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول كاشف الظهور، التبادر على مستوى الظهور الذاتي يعني الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي الظهور الموضوعي عن الوضع. أما الثاني يعني الظهور الموضوعي ماذا؟ والثاني كاشف إني تكويني. طب الأول ماذا؟ ما قال عنه شو؟ الأول كاشف عن الظهور الموضوعي، كاشف إني أم ليس بكشف إني؟ هو قال أبرت أربع تصر خمس تصر أمارة عقلائية عندما قال بأنه أمارة عقلائية. إذن لا بأس، فالأول كاشف من باب كونه أمارة عقلائية عن الظهور الموضوعي، بينما الثاني كاشف إني. ليش ذلك أمارة عقلائية؟ لأنه ممكن يتغير ممكن يختلف، بينما الثاني الظهور الموضوعي إلا ما له إلا واقع واحد لا تغير ولا تعدد في الظهور الموضوعي، ولذا قهرا بما أنه شيء واحد يكشف كشفا إنيا عن الوضع. والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة على الوضع. تعرفوا بهي السيد الشهيد شو عمل؟ السيد الشهيد ترك شيء من الحلقة الثانية هلأ شرحه، عندما قلنا التبادر يكشف عن الوضع، تبادر يعني ظهور هلأ لأنه ما كان قادر يبين بكل هالفترة، تبادر يعني ظهور ذاتي، ظهور الذاتي طريق للظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي كاشف كشف إني عن ماذا؟ عن الوضع. إذن في واسطة بين الظهور الذاتي والوضع وهو الظهور الموضوعي. كاشف إني تكويني مع عدم القرينة على الوضع، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.